بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث والثلاثون من كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان. علما بأن هذه المادة مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وكون الميت يسمع ما يدل على أنه يتصرف، ولا يدل على أنه ينفع. قد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما رمي كبار الكفار من قريش في بئر بدر، وجاء عليهم 3 أيام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب راحلته وقام على البئر وصار يناديهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له أصحابه: يا رسول الله، ما تنادي من قوم قد جيفوا، يعني صاروا جيف أموات لا حراك لهم ولا حياة فيهم. قال لهم: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، إلا أنهم لا يستطيعون الإجابة. بين أنهم يسمعون ولكن ما يستطيعون يجيبوا، وهذا مناداته لهم وكلامه لهم من باب التبكيت وباب التهديد والتعذيب والتقريع، يقرعهم بذلك حيث كفروا بالله جل وعلا بعد ما جاءتهم البينات. وكذلك الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الميت في قبره وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعاله، يسمع قرع نعاله، أتاه الملكان، إلى آخره. فكونه يسمع أمر لا نعرف حقيقته، ولكن نعلم علما يقينيا بأنه لا يتصرف، وبأنه لا يملك شيء، وبأنه لا ينفع الداعي إذا دعاه، ولا يستطيع أن يشفع له أو يقربه إلى الله أو أن يكون واسطة له عند الله، لأن الشرع بين هذا وأوضحه غاية الإيضاح. فالذي يخالف في هذا ويعتقد هذا لا عذر له بعد البينات والإيضاح الكامل من ربنا جل وعلا ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم.
وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وأنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء و77 و44، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة عقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، وقوله وقوله ألا له الخلق والأمر، وقوله تعالى لله ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أن المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء في شيء ما.
على أن إيش؟
على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله تعالى هل من خالق غير الله، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال إن هذا لقول وحيم وشرك عظيم.
قوم وخيم.
إلى أن قال إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وقال كل نفس ذائقة الموت، وقال كل نفس بما كسبت رهينة، وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون أن الأرواح مطلقة متصرفة. قل أأنتم أعلم أم الله. وقال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياء الله لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران رضي الله عنها وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، وذكر آيات في هذا المعنى.
إن القرآن يقص علينا من أول ما بعث الله جل وعلا الرسل إلى آخرهم أن المشركين الذين بعثت إليهم الرسل كانوا يؤمنون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كما قال الله جل وعلا عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن المشركين كانوا يعتقدون ويؤمنون بأن التصرف لله وحده في الكون كله، في الحياة والخلق والإيجاد والرزق وغير ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإيمانهم بالله أنك إذا سألتهم قلت لهم: من خلق هذه الأشياء ومن خلقكم ومن خلق من قبلكم؟ قالوا: الله هو المتفرد بهذا الخلق. وشركهم أنهم يعبدون مع الله غيره. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أقروا بأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي خلق من قبلهم وهو الذي خلق الأرض وجعلها على هذه الصفة يمكن الانتفاع بها والاستقرار عليها، وهو الذي رفع السماء، وهو الذي ينزل من السماء الماء فينبت به النبات الذي يأكلونه وتأكله أنعامهم فينتفعون منه، لا أحد منهم ينازع في هذا أو ينكره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أنه جل وعلا هو المتفرد بهذه الأشياء المذكورة، ليس معه أحد، لا ولي ولا نبي ولا ملك ولا غير ذلك. فاعتقاد أن الأولياء يتصرفون في الكون، يتصرفون في العطاء والمنع والنفع والضر وغير ذلك، خلاف ما اعتقده المشركون، فضلا عن عقائد المسلمين. فالذي يعتقد هذا في الواقع ضل في عقله وفي دينه، وهو ضلال لم يصل إليه ضلال أبي جهل وأضرابه من الكفار السابقين، فهو ضلال متناهٍ. فالولي عبد من عباد الله جل وعلا أكرمه الله جل وعلا بأن وفقه إلى عبادته وطاعته. وقد أخبرنا جل وعلا عن صفة الأولياء من هم، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء الذين آمنوا بالله جل وعلا واهتدوا بهداه واتبعوا كتابه واكتفوا أثر رسوله صلى الله عليه وسلم، واتقوا أن يقعوا في المحرمات، اتقوها بطاعة الله. فما ذكر عن هؤلاء في الواقع خلاف ما كان عليه القدامى من المؤمنين ومن المشركين، فهو شذوذ عقلي وفكري لا يدل عليه لا عقل ولا وضع ولا فطرة، فضلا عن الكتب التي نزلها الله جل وعلا فإنها مصادمة لها. وأما دعوى الكرامة، فالكرامة مثل ما ذكر الكرامات من فعل الله جل وعلا، وليس للإنسان فيها صنع، لا دخل له فيها، فإنه شيء يمن الله جل وعلا به على عباده الذين يحتاجون إلى ذلك يكرمهم به. وليس من شرط ولي الله أن يظهر على يده كرامة، فالكرامة تكون للحاجة، وهي من مقتضى الربوبية، من مقتضى ربوبية الله جل وعلا، فإن رب العالمين هو الذي يربيهم بنعمه فإذا احتاجوا إلى شيء أعطاهم إياه مقتضى ربوبيته جل وعلا. وذكر أنها الأمثلة لها مثل ما وقع لمريم بنت عمران حينما ذكر الله جل وعلا أن زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بلا سعي منها، وإنما يأتي به الله جل وعلا. والمقصود بالمحراب المسجد المصلى الذي يصلى فيه، المكان الصلاة يسمى محراب. وكذلك ما وقع لأسيد بن حضير حينما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلمة وهو في المدينة هنا، وكان بيده سوط أضاء له السوط، صار في رأسه ضوءا يبصر به طريقه ويراه واضحا جليا، وكان معه أحد الصحابة أيضا، كان معهم هذا السوط يضيء لهم كأنه سراج. ثم لما وصلوا إلى مكان يفترقون فيه، كل واحد يذهب إلى بيته، افترق هذا الضوء فصار لكل واحد منه نصيبا، حتى وصلوا إلى بيوتهما، وصلا إلى بيتيهما. فهذه من الله جل وعلا، ليست منه. وكذلك ما ذكر أنه وقع لأبي مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني من التابعين، هو الذي قال له الأسود العنسي: أتؤمن بي؟ لما ادعى النبوة قال: لا أسمع. قال: أتؤمن بمحمد؟ قال: نعم. فأمر به أن يلقى في نار، فصارت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. فهل هذا من صنع أبي مسلم؟ ليست من صنعه، هذا من صنع الله جل وعلا ومن فعله، لا دخل له فيه. وكذلك لما ذهب في الجهاد في سبيل الله فاعترضهم البحر، قال لهم: سيروا خلفي فإننا عباد الله وفي سبيله، بسم الله وعلى الله توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخاض في البحر على فرسه فخاض الناس خلفه، فلما عبروه وقف قال: هل أحد منكم فقد شيئا فأدعو الله أن يأتي به؟ قال رجل منهم: فقدت قدحا. فسأل ربه فالتفت فإذا هو قد تعلق في خلف راحلته. هذا وما أشبهه من الكرامات التي يكرم بها جل وعلا عباده هي من فعل الله جل وعلا، وليست من فعل العباد ولا تصرف العباد فيها، وهي أيضا من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه لا تكون إلا لأتباع الرسل. أما إذا كانت للعصاة ولمن يخالف كتاب الله وسنة رسوله فهي من أمور الشيطان التي يلبس بها، فهي في الواقع إهانات وليست كرامات. والمقصود أن الملك كله لله والعبادة كلها لله، لا يجوز أن يسأل مخلوق من المخلوقات سواء نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أن يسأل شيئا لا يقدرون عليه، أن يسألوا مما هو من خصائص الله جل وعلا، لا يستغاث بهم ولا تطلب منهم الحاجات التي لا يقدرون عليها، وإنما يسأل الحي الحاضر المستطيع، يسأل إذا كان مستطيعا أن يعطيك ما تسأله، ويستغاث به في الشيء الذي يستطيعه، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فبين أن الاستغاثة في مثل هذا جائزة، الاستغاثة في الشيء الظاهر الأمر المحسوس المشاهد المقدور عليه ممن يستطيع ذلك لا بأس به. أما الاستغاثة من ميت أو من غائب أو أن يستغيث بحي حاضر في أن يكشف عنه داء القلوب أو مرض الأبدان أو يجلب له الرزق أو يوفقه أو يهديه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي بيد الله، فهذا شرك بالله جل وعلا، لأنه صرف لحقه للمخلوق، فلا يجوز أن يقع المسلم في مثل هذه الأمور، ويجب أن يعرف أمر الله عليه وما أوجبه الله جل وعلا على عباده، فإن لله حقا على العباد، لا يجوز أن يجعل منه شيء لأحد من الخلق. وليس طلب مثلا الدعاء والشفاعة من الذي يسمع الحاضر من هذا الباب، فإن هذا جائز، كون الإنسان يطلب من أخيه أن يدعو له أو يشفع له في الشيء الذي يستطيعه ويقدر عليه، فإن هذا باستطاعته. والخلاصة في هذا أن المخلوق لا يطلب منه إلا ما في مقدوره واستطاعته، والميت لا قدرة له ولا استطاعة له ولا تصرف له، وكذلك الغائب مثل الجن مثل الملك الذي لا يشاهد ولا يرى، فإنه لا يسأل ولا يطلب منه، سواء ادعي أنه ولي من أولياء الله أو نبي من أنبياء الله أو ملك من الملائكة أو غيره، فإن الله جل وعلا تعبد العباد بأنه يملك نفع النفع ويدفع الضر، وأنه لا أحد من خلقه يشاركه في هذا. ولهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. أمره أن يقول: قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وهذا أفضل الخلق، أفضل الخلق يأمره الرسول، يأمره ربه جل وعلا أن يتبرأ إلى الناس، تبرأ إلى الله جل وعلا أنه لا يملك مما في يد الله شيء. ولما وقع له ما وقع يوم أحد، حينما شج وجهه صلوات الله وسلامه عليه وكسرت رباعيته ودخلت أحد حلقة المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه عليه، وصار الدم يسيل على وجهه سلته ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ ثم صار يدعو عليهم، على هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الشنيع الفظيع، يدعو عليهم بعنان في الصلاة، يقول: اللهم العن فلان وفلان وفلان. وسادة الأولياء من صحابته خلفه يؤمنون، يقولون آمين. بقي شهرا يفعل ذلك، فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء. ثم تاب الله جل وعلا عليه على هؤلاء فأسلموا. فليس لأحد من الخلق مع الله تصرف، الأمر كله بيد الله، والنفع الغيبي نفع القوى كلها بيد الله، ليس للخلق منها شيء فضلا عن الأموات. أما الميت فهو مرتهن بعمله، كما قال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة يعني محبوسة، محتبسة بعملها، ليست مطلقة كما يقول هؤلاء الضلال مطلقة تتصرف، هذا كذب على الله جل وعلا وعلى دينه وعلى ملكه وتصرفه وأمره. وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، ينقطع ينتهي. فإذا كان ينقطع عمله لنفسه فكيف يستطيع أن يعمل لغيره؟ كيف يستطيع أن يغيث غيره؟ أما الشفاعة فإن الله جل وعلا أخبرنا أن الشفاعة له جميعا وليست لأحد من الخلق، وإنما يأذن لمن يشاء، ولا أحد يستطيع ويجرأ أن يطلب الشفاعة من الله إلا إذا أذن له وقال له اشفع، كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي، هذا إنكار، يعني أنه لا يوجد أحد من الخلق يتقدم طالبا الشفاعة من الله إلا إذا أذن له الله جل وعلا وقال له اشفع. وقد أخبرنا جل وعلا أن الشفاعة لا تكون لمن يطلبها من الخلق، وإنما تكون لمن يطلبها من الله ومن يخلص دعوته لله جل وعلا. فالشفاعة لأهل التوحيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم أسعدهم بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فبين أن الشفاعة لأهل الإخلاص، أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله فلم يخلص، وهو يأتي بالأسباب التي تمنع الشفاعة، يأتي بالأسباب التي تمنع أن تقع له شفاعة، لأن الشفاعة لأهل التوحيد الخالص. وهذا أمر جلي وواضح، ولكن إذا كثر الجهل وتتابع الناس على أوضاع اصطلحوا عليها أو وجدوا أهل بلادهم أو آباءهم عليها اعتقدوا أنها دين، واستبعدوا أن يكون الناس قد تتابعوا على شرك وشيء باطل، فيقع هذا في نفوسهم ويتعصل، وإذا قيل لهم أو نوقشوا في هذا استبعدوا أن يكون المناقش والقائل هو المهتدي والناس الكثيرون هم الذين ضلوا في هذا، فصار الشيطان يصدهم عن اتباع الحق بهذا السبب. ومعلوم أن الهدى في كتاب الله، في كتاب الله جل وعلا وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقد بين هذا ووضحه، ليس فيه خفاء، وإنما يقع في مثل هذه الأمور الجهال الجهلة الذين لم يهتدوا بنور كتاب الله جل وعلا ولم يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك في الواقع مقصرون، يعني تركوا ما يجب عليهم، لأن الواجب على الإنسان أن يعتني بأمر دينه أكثر من اعتنائه بأمر دنياه. ما يجوز للعاقل أن تكون الدنيا أهم عنده من أمر آخرته وأمر دينه. ومعلوم أن الجزاء يقع على فعل الإنسان في هذه الحياة فقط، أما إذا مات انتهى الأمر، ما يمكن أن الإنسان يستعتب بعد موته ويتاب عليه ويطلب المغفرة فيغفر له، قد انتهى الأمر. وقد جاء النذير إلى الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليهم في هذه الحياة وبلغهم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من بلغه ذكره أنه قد وصل إليه البلاغ. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله النار. فعلق ذلك بمجرد السماع بذكره
لأن العاقل إذا سمع بذلك وجب عليه أن يبحث، وجب عليه أن يتعلم دينه ويعرفه، وهو ميسور الحمد لله، ليس صعبا. وكذلك الله جل وعلا يقول: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن، بلغته ألفاظه، كفى في أنه وصلت إليه الحجة وقامت عليه. فعليه هو أن يجتهد في معرفة الحق، يجب عليه. وقد جعل الله جل وعلا في الناس عقول وأفكار، فيجب أن يستعملوا عقولهم وأفكارهم فيما ينفعهم، لا يستعملوها في أمر الدنيا فقط. الدنيا أمرها سهل وميسور، وهي عابرة وزائلة بسرعة، ولكن المشكل بعد الموت، لأن الإنسان ما خلق ليفنى، ما خلق ليموت، بل خلق للبقاء، البقاء السرمدي الذي لا نهاية له. ففي حياته هذه الحياة الدنيا إما أن يكتسب السعادة، وإما أن يجلب إلى نفسه الشقى، الشقى الأبدي. ولا في طريق غير هذا، ما في طريق ثالث، لأن الاستقرار بعد حشر الناس وجمعهم يوم القيامة إما في الجنة وإما في النار فقط، ما فيه منزلة ثالثة. ثم النزول في الجنة وفي النار ليس مؤقتا ولا محددا بحد، يعني لا بألف سنة ولا بمليون سنة ولا بمئة مليون سنة، بل أبد الآباد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. والمصيبة أنه إذا وضع في النار لا يمكن أنه يموت، لا يموت فيها ولا يحيى. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما للتكرار الذي لا نهاية له. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب على العاقل أن يسعى في فكاك نفسه وفي خلاصها من العذاب ونجاتها، وفي تحصيل السعادة، السعادة الأبدية التي لا يشبهها سعادة يعرفها الإنسان في هذه الدنيا. فإن الإنسان إذا سعد بتقوى الله وبطاعته وبرضاه وقبول الله جل وعلا له، يكون جارا لله جل وعلا في الجنة، ملائكة الله تخدمه وتدخل عليه تسلم عليه، تقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فكيف يذهب العاقل يتعلق بمخلوق، مخلوق ضعيف مثله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ ما يليق بالعاقل هذا، يجب أن يكون تعلقه بالخالق جل وعلا، بالرب الكريم، بالجواد الرحيم الذي بيده ملكوت كل شيء. وقد استدل ربنا جل وعلا على المشركين في كونهم يقرون بأن الله جل وعلا هو المتصرف وحده بوجوب إخلاص العبادة له في آيات كثيرة سيأتي شيء منها إن شاء الله. نعم.
ثم قال رحمه الله: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم يا لزيد ويا للمسلمين، كقولهم يا لزيد ويا للمسلمين، بحسب الأفعال الظاهرة وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات، فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في واد جهل خطير فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاش لله أن يكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن. قال تعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره.
الواقع أن المشركين القدامى ما كانوا في شركهم وفي دعوتهم لأصنامهم، سواء كانت أصناما مثل الشجر والحجر أو كان قبور مثل اللات ونحوها على قول من على أحد أقوال العلماء على أحد قولي العلماء أو مثل عيسى وعزير وأم عيسى عليهم السلام أو مثل الملائكة أو مثل الأجرام السماوية مثل الكواكب والشمس والقمر وما أشبه ذلك، كلها كانت تعبد عند القدامى، كل هذه كانت وغيرها كانت تعبد، ولكن عبادتها ليست على وجه أنها مشاركة لله جل وعلا في العطاء والمنع والدفع والنفع، ما كانوا يعبدونها على هذا الأساس، وإنما كانوا يعبدونها زاعمين أنها تقربهم إلى الله زلفى كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، يعني أنها تشفع لهم، يعني على وجه التبرك بها والتشفع بها والتوسل بها، هذا هو شركهم الذي كانوا يفعلونه. وهذا شيء معروف لمن نظر في التاريخ ونظر في وقائعهم وفي حالتهم التي كانوا عليها، معروف جلي. ولهذا السبب لهذا الأمر كانوا إذا وقعوا في شدة تركوا هذه الأشياء، تركوها واتجهوا إلى الله وأخلصوا له الدعوة كما أخبر الله جل وعلا ذلك عنه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني أنهم إذا ركبوا في البحر فهبت بهم الرياح العاصفة التي يتوقعون أنها تهلكهم وتغرقهم اتجهوا إلى الله داعين له مخلصين لا يدعون معه غيره. وقد جاءت الأخبار بأنهم إذا كانوا في مثل هذه الحالة وكانت معهم أصنام ألقوها في البحر وقالوا إنها لا تنفعكم في مثل هذه الحالة. فالمقصود أن عبادتهم لهم كان على سبيل الوساطة، يتخذونهم وسائط فقط، يجعلونهم وسائط بينهم وبين ربهم، يقولون نسأل الله بهم، يعني نسألهم وهم يسألون الله لنا، هكذا يقولون نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله. هذا شركهم، هذا حقيقة الشرك الذي وقعوا فيه. أما أن أحدا منهم يعتقد أن الشجرة تنزل المطر أو تنبت النبات أو تجلب الرزق أو تدفع العدو، فما كان أحد منهم يعتقد هذا، وما كان أحد منهم يفعل ذلك ويقوله. وكذلك الميت، ما كان أحد منهم يعتقد أنه ينزل مطر أو يحيي أو يميت، أو أنه يجلب الرزق، أو أنه يدفع العدو، أو أنه يزيل المرض، أو أنه يمسك الخير، ما كانوا يعتقدون ذلك، وإنما كانوا يقولون نطلب منه حتى يطلب من الله فيعطينا الذي نريده. هذا هو شركهم، حقيقة شرك المشركين. وما كان منهم أحد يطلب مخلوقا على وجه الاستقلال أو وجه المشاركة مع الله جل وعلا. نعم نعم.
ثم قال رحمه الله: وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونشباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية رحمهم الله. انتهى باختصار.
القاضي يعني ابن العربي المالكي، وذكره غيرهم، يعني أن هذا من الكذب، ليس لهذا أصل، وإنما جاء الأثر في الأبدال فقط، وهو أثر أيضا فيه نظر في بعض العلماء، وجاء أن الأبدال أنهم بالشام، ومعنى الأبدال أنهم كلما ذهب واحد جاء بدله غيره، وإذا صح ذلك فمعنى ذلك أنهم الذين يقومون بالدعوة إلى الله، الذين يقومون بالحجة على عباد الله، لأن حجة الله لا تضمحل ولا تزول ولا تنتهي. فهو قريب من الحديث المشهور: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، فقريب من هذا. فليس في هذا أن الأبدال أنهم يدعون مع الله وأنهم يغيثون. أما القطب الذي يسمونه القطب أو النجبة أو السبعين أو السبعة أو الأربعين والأربعة، فهذا من الكذب، ما فيه شيء يدل على هذا، لا من كتاب الله جل وعلا، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من أقوال الصحابة وأتباعهم، وإنما هو من افتراءاتهم، وقد بين العلماء أن هذا لا أصل له. وإذا كان هناك أولياء لله جل وعلا فهم لا يرضون بأن يدعون مع الله، بل يغضبون لذلك ويكفرون بالداعي ويبغضونه ويتبرؤون منه، كما أخبر الله جل وعلا عنه كما سيأتي. الله جل وعلا يقول: اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ايش معنى يكونون عليهم ضدا؟ يكونون ضدهم يوم القيامة، لأن يتبرؤون منهم ويلعنونهم ويكفرون بهم، كما في الآية الأخرى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وفي الآية الأخرى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني إذا جمعوا يوم القيامة وقيل لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تدعونهم، فيذهبون إليهم ويسألونهم: أنتم الذين نستغيث بكم ونسألكم، فيتبرؤون منهم ويقولون: كذبتم، نحن لا نغيث أحدا، ونحن نبرأ إلى الله منكم ومن أفعاله. فماذا يكون مع الداعي؟ يكون معه الخيبة، خيبة والضلال، يكون الشيطان غره فقط، الشيطان هو الذي غره في هذا. ومعلوم أن الإنسان لا يجوز أن يفعل فعلا أو يقدم على أمر من الأمور إلا بدليل، بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادة محرمة كما يقول العلماء، محرمة على الإنسان حتى يأتي الدليل، بخلاف الأمور أمور المعاملات وأمور المطعومات والمشروبات، فإن الأصل فيها الحلال الحل حتى يأتي الدليل على التحريم. أما أمور العبادة فبالعكس، ولهذا اتفق العلماء على أن العبادة لها مبنية على أساسين، على شيئين، أحدهما أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، والثاني أن تكون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكون بشرع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من الله. أما إذا كانت بالرأي أو بالعادة بالوضع الذي وجد عليه الناس فهي غير معتبرة وغير مقبولة، بل مردودة على صاحبها. ولهذا ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها، بل هو في الصحيحين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو
من فضلك اقرأ الشريط.